بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب هو بطلان عقائد الشيعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر الحادي عشر من عقائدهم الفاسدة عقيدة التقية وفضائلها عندهم.
نعم، عقائد الشيعة. نعم.
قال: ومعنى التقية عند الشيعة الكذب المحض.
طبعا هذا أصل من أصولهم يا أخوان، مثل ما عندنا الأصل توحيد واتباع وكذا، هؤلاء عندهم الأصل أيضا التقية، واختصار التقية عن الكذب: كن كذابا تكن تقيا. هذا هو التقية، إظهار خلاف ما تبطن، فهو الكذب والنفاق، هذا معنى التقية، كذب ونفاق. نعم.
ومعنى التقية عند الشيعة الكذب المحض أو النفاق البين، كما هو ظاهر من رواياتهم. وليك بعض هذه الروايات،
يعني اجلس قد تجلس في بعض المواضع وتذكر فضائل أبو بكر وعمر وكذا مثلا، يعني هذا تقية. وقد تقول: لا أنا ما أسب الصحابة. قد يقول هو: أنا ما أسب الصحابة، الصحابة على العين وعلى الرأس وكذا. كل هذا من باب التقية، ولهذا لا تصدق رافضيا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الفرق بين الخوارج والروافض. أما الخوارج فأرادوا، كانوا على صدق وأرادوا خيرا، لكن أوتوا من قبل ماذا؟ الفهم، الفهم. أما الروافض فقبحهم الله، أقاموا دينهم على الكذب المحض. نعم. نعم.
قال: وإليك بعض هذه الروايات.
واحدة واحد يعني لم يعني أخونا محمد بيقول: قابلته شيعيا يعني فسأله عن أبو بكر وعمر، فقال: أبو بكر وعمر وعلي واحد. فبيسأل بقى، يقول: هل هناك أقسام؟ هل هناك أقسام يعني منهم؟ الغالب أن هذا تقي، ولا يوجد الزيدية غير الغلاة يقولون بفضيلة أبو بكر وعمر، لكن علي أفضل، فيقدمون عليا على أبي بكر وعمر. نعم.
وليك بعض هذه الروايات عن عقيدة الشيعة في التقية وفضائلها من كتبهم المعتبرة. نقل الكليني عن ابن عمير الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر، إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. ونقل الكليني أيضا قال أبو جعفر عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له.
فين النص اللي يدل على هذا؟ من دين ودين آباء. فين النص اللي يدل على أن الإنسان إذا أظهر خلاف ما يبطن كان لله عز وجل تقية؟ نعم.
ونقل الكليني أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له.
اللهم إلا ما ورد به الشارع، مما رخص لك فيه الشارع أحيانا عند الإكراه والإضطرار وغير ذلك، لا أن تجعله منهجا تسعى إليه. قال سبحانه: إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعم.
وينقل الكليني أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، قال: الحسنة التقية والسيئة الإذاعة. وقوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن.
طبعا السيئة. كل نقل لهم عن علي رضي الله عنه، عن جعفر الصادق، عن كل هذا ما أخذوا إلا الإسم، أما المتن فمن عنده، المتن من عندهم، ثم وضعوا له الإسم، فقالوا: قال علي، قال جعفر، قال فلان، قال علان، قال محمد الباقر. كل هذا كذب يا أخوان، كل هذا كذب. ولهذا من كذب، من كان داعيا كاذبا ففيه شبه من الروافض، إذا كان كاذبا باترا ففيه شبه من الروافض، كان أيضا ملبسا عنده تقية، يمدح الشخص ويعتقد أصلا انحرافه، لكن يمدح لمصلحة، يمدح لمصلحة، مثل ما ترى بين بعض الدعاة أحيانا، هذا يمدح هذا ولا يثنى عن هذا، هذا يسكت عن هذا، هذا يسكت عن الآخر، وكل واحد له عند الآخر ملف، طالما أنك ساكت عني فالملف فين؟ في محله في الدرج، لكن إن فتحت ملفي فتحت ملفك، فالملف موجود، فالملف هو موجود. هذا أصلا أيضا مسلك رافضي والعياذ بالله، ليس قائما على النصح الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، كما في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسلم ينصح أخاه، لكن ممكن إنسان يجهل، أنا أجهل عنك، أمشي معك 10 سنوات وأجهل حالك وبعد ذلك أعلم، فلا يقال لي سكت عن هذا من منذ 10 سنوات. نعم، لأني لم أعرف، وإنما التكليف يأتي بعد العلم. لكن تعرف سبحان الله، أنا ما أدري يا أخواني كيف أن الداعي يكون داعي ويجلس وتطوعه كلماته ومبناها على الكذب والمجاملة والافتراء، أنا ما أدري، أقسم بالله ما أدري يا أخواني. هذا لو كانت في نصاب، يعني لو كانت في 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 في, في رجل سبحان الله يعني يبيع خمورا لاستكثرنا ذلك عليه. كيف في رجل يعلو منبرا ويجلس على كرسي ويتقدم في محراب ويتكلم بخلاف ما يعتقد؟ يعني أنا أقول أحمد مرزوق هذا يا أخواني من خيرة الطلبة، أحمد مرزوق هذا حبيبي، أحمد مرزوق هذا كذا وكذا، وأنا أعلم عن أحمد من المخالفات ما أعلم. سبحان الله، كيف يطاوع لسان الإنسان الإنسان في هذا؟ كيف يعني هذا ممكن يا أخي؟ أجبن أسكت، يعني أنا جبان أسكت، لكن أمدح وأثني؟ هذا عجيب والله يا إخوان. هذا لا شك أن الإيمان والخوف من الله عز وجل في قلبه خفيف، وإلا الإنسان لو اتقى الله سبحانه وتعالى وعلم أن الله عز وجل محاسب إياه على السر والعلن لما قال هذا أبدا، لما قال هذا أبداً. لكن ممكن إنسان يجهل، قد يجهل إنسان حال فلان حال علان يجهل، وهذا وارد، هذا وارد، ومن علم حج على من لم يعلم، وليس باللازم إذا علم فلان اليوم شيئا عن أحد فينبغي أن تعلم الكرة الأرضية كلها هذا الشيء في نفس اللحظة، وإلا وإلا لا، إنسان قد يجهل في الجرح والتعديل مبنى على العلم، صح ولا لا؟ قد يبلغك العلم اليوم، وقد يبلغك بعد أسبوع، وقد يبلغك بعد شهر، وقد يبلغك بعد سنة. حتى لو زكى أحمد رحمه الله تعالى لأنه لم يصله الجرح في هذا الرجل، فيكون معذورا فيما قال، أنه قال بعلم، ولكن الحج عند من كان معه زيادة العلم. ولهذا قال بعض السلف: لو علم أحمد ما علمناه لقال فيه مثل ما قلنا. فالإنسان يتطور في معرفته بحال الأشخاص، حال الناس، حال كذا. لكن أنا أتكلم عن نقطة، وهي أنك تعلم ضلال هذا وانحراف هذا وقلة علم هذا، ومع ذلك تسكت عنه إلى أن يأتي الوقت الذي يحصل نوع جفاء أو هجران أو تتبع، فحينئذ تخرج الملف. لا ينبغي هذا أبدا، لا ينبغي هذا، والإنسان يكون ناصحا لأخيه إن كان والله ظاهره السنة والأمر خفي ينصحه في خفاء. أما إذا صنف كتابا ولا أجعلها محاضرة متلقاة، فلو كان حتى حبيبا إلى قلبك فينبغي أن يكون التنبيه علنا، ينبغي أن يكون التنبيه علنا. والعلماء قد نصح بعضهم بعضا علنا، علنا فيما يكون الخطأ فيه علنا. هذه رسالة الليث إلى مالك ورسالة مالك إلى الليث، هذا كلام العلماء بعضهم في بعض. طالما أن الخطأ قد انتشر وعم، فإنه ينبغي أن يكون التنبيه عليه تنبيها إيه؟ تنبيها عاما. نعم، المهم أن هذه التقية لا ينبغي أن يعرفها الداعية، لا التقية ولا الكذب ولا البتر ولا الافتراء. والإنسان قد يعذر يا أخواني ولو كفر أخاه تأويلا، شوف إلى أي درجة، قد يتهم الواحد أخاه بالنفاق والكفر فيما يظهر له من حاله ويقول هذا، بل قد يقاتله بل قد يقتله تأويلا، والله عز وجل يغفر له: يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لكن لا يغفر لك ولو لم تكفر أخاك ولو لم تقتله، بل اتهمت بفسق أو افتريت عليه ببدعة من أجل أن تنال منه وأن تنتقصه، و أنت غير معتقد لذلك فأنت على ضرب هؤلاء من الروافض والعياذ بالله. فالله عز وجل قد يغفر الإنسان إن كان جاهلا، قد يغفر الإنسان إن كان متأولا، لكن العبد إذا كان يقول هذا بمحض الافتراء فليس يغفر الله عز وجل ذلك لك إلا بتوبة النصوح لابد أن تجتمع فيها الشروط. نعم. من الذي زكى؟ تمام. رجل سلفي يقرر مذهب أهل السنة في المسائل، في المسائل كلها. ويثنى على رجل مبتدع، يعني رجل سلفي يثنى على رجل مبتدع. نقول فيما قال أحمد لما سئل الرجل يمشي من أهل السنة وكذا يمشي مع الرجل من أهل البدع أنبدعه؟ قال أو تعلمه فإن رجع وإلا فألحقه به. يبقى هذا جواب أحمد رحمه الله تعالى. رجل سلفي كيف يثنى على رجل عنده بدع، بدعة إرجاء، بدعة خروج، بدعة عزل، بدعة كذا كذا كذا، لعله ما يعرف، يعني يثنى عليه لأن هذا الظاهر منه الخير، فلعله ما يعرف، يبقى تعلمه أولا، تعلمه أولا. ولهذا مثلا إذا سألتني سؤالا مثلا عن شخص من الأشخاص فقلت لك والله الذي أعلم عنه أنه على خير، ما أعلم عنه إلا خيرا، ما أعلم عنه إلا خيرا، هذا إذن أوقفت القول فيه على ما تعلمه. فليطعن في الإنسان لو كان هذا الإنسان صاحب بدعة ولا يعلم بها القائل هذا؟ لا، ما يطعن فيه، لأنه أوقف الأمر على علمه، ما أعلم عنه هو الخير. طيب أنت علمت عنه خلاف ذلك؟ قل ذلك. طيب لو أنا الذي قلت ذلك علمت عن هذا الشخص بعد ذلك بدعة، وهذه بدعة محققة وقع فيها، ثم بقيت أثني عليه، ألحقه به ولا تتردد. السلف ما يلحقون فقط من يثني، أخوان من يثني هذا أعلى ما يكون ربما ويدل، بل يلحقون من جالس. فالرجل يعرف بمخرجه ومدخله. لكن إذا كنت تعلم أنا أعلم هذا الرجل مبتدع وبعدين أخرج وأدخل وأثني وغير ذلك، لا ينبغي هذا. نعم، فألحقه به. نعم
شيخنا.
نعم
شيخنا، بالنسبة لزيارة الحزبي لو كان مريض، يعني
زيارة الحزبي لو كان مريضا، زيارة المبتدع لو كان مريضا، زيارة اليهودي لو كان مريضا، هذه فيها التفصيل وليس فيها صورة واحدة. إن كان هذا من باب عرض الدعوة عليه وعرض الحق عليه، لأن المخالف يا أخوانه المبتدع قد يكون فيه بعض الناس مثلا قد يكون قريبا من للحق، ولو زاره الشيخ فلان أو الشيخ علان أو كذا ربما يكون هذا أدعى أن يرجع، فلو زاره على هذا الوجه، وجه الدعوة، فلا بأس ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد زار الرجل الشاب اليهودية أو الغلام اليهودية، فلو كانت هذه الزيارة لا من محض مؤكلة ومشاربة وتنازل وكذا، لما كانت من باب عرض الدعوة فلا بأس ولا حرج. وأما إذا كانت من باب المصاحبة والمصادقة ومؤاكلة ومشاربة ومخادنة، ألحق به، ألحق به. المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، ولا ينبغي أن تنزل حكم على المعين في مثل هذا حتى تستفسر منه. هذا مع العلم إذا كان علما، لكن قد يكون جاهل. يعني مثلا أنا في البحيرة مثلا قال للأخ إسلام تعالى نذهب نزور مثلا فلانا مثلا، ولا ندري عنه، وزادنا نزور فلان أخ ملتحي وصاحب لحية، وزادنا نزوره وكذا وكذا وبنتكلم، شفاك الله وعافاك، أسأل الله عز وجل أن ينفع بك كذا، وأن يجعلك إن شاء الله خادما للسنة، وأن يشفيك حتى تنافع عن السنة وترد على البدع والأهواء، إذا به من أهل البدع والأهواء. يقول أهل البدع والأهواء من؟ ويفتح مع الموضوع إذا به رجل من أهل البدع والأهواء، فتنصحه وتقوم مباشرة. فإما أن يكون الإنسان عالما، وإما أن يكون جاهلا بحال الشخص. إن كان جاهلا أعلمناه كما قال أحمد رحمه الله تعالى، ولأن مبنى الأمور دائما على العلم يا أخوان، والعلم مانع من إلحاق الأوصاف بالأعيان. طيب، وإما أن يكون عالما فإما أن يكون جاهلا، هذا كما قلنا يغفر له حتى يعلم، وإما أن يكون عالما بحاله، وإذا كان عالما بحاله فهذا فيه التفصيل. إن كان ذهابه إلى هذا الشخص يرجو رجوعا إلى السنة، يرجو نصحه في هذا، قالوا تعالى هذا الرجل مريض جدا 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 وفي حالة متأخرة، فرجوت أنا إن عدته الآن أن يرجع إلى السنة، فأذا بقول يا رجل تقل أنت الآن في كذا وكذا وكذا، وأنا أعرض عليك السنة، مت على السنة بارك الله فيك، السنة كيت وكيت وكيت، فلعل الله عز وجل ينفعه بذلك، فحينئذ لا إشكال. أما إذا كان على وجه مؤانسة وعلى وجه مخالطة وعلى وجه دنيا، فإنه ولا شك يلحق الإنسان به إلا أن يتوب من ذلك. نعم. ولهذا لو أورد عليك بعض أهل البدع وبعض الحزبيين إلا وازن بقى، فأنتم تبدعون فلان وكذا، طيب بدعوا الشيخ فلان لأنه زار فلانا، بدعوه، نقول على من نبدعه يعني؟ لو كان الأمر صورة واحدة لبدعناه، لكن لما كان في الأمر تفصيل فإنه طالما في الأمر تفصيل فالأحكام لا تسقط على المعين إلا إذا عرف الوجه الذي به يسقط الحكم على المعين. نعم.
وقوله عز وجل
لحظة، الجهل يعني مانع، العلم هذا لازم وشرط والجهل مانع. نعم.
وقوله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة، قال التي هي أحسن التقية. ونقل الكليني عن درست الواسطي قال أبو عبد الله عليه السلام ما بلغ التقية أحد تقية أصحاب الكهف إن كانوا يشهدون الأعياد ويشدون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرتين.
كذب
كذا في أصول الكافي في باب التقية.
طيب وهذا يخالف نص القرآن وخنوا ولا؟ فاعتزلوه، الله عز وجل ذكر أصحاب الكهف أنهم اعتزلوه. نعم.
التقية في كل ضرورة. نقل الكليني عن أبي جعفر عليه السلام قال التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. ونقل أيضا عن محمد بن مسلم دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو حنيفة فقلت له جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة، فقال لي يا ابن مسلم هاتها إن العالم بها جالس، وأومأ بيده إلى أبي حنيفة، فقلت رأيت كأني دخلت داري فإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزا كثيرا ونثرته علي فتعجبت من هذه الرؤيا. فقال أبو حنيفة أنت رجل تخاصم وتجادل لئاما في مواريث أهلك، فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله. فقال أبو عبد الله عليه السلام أصبت والله يا أبا حنيفة. ثم خرج أبو حنيفة من عنده فقلت له جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال يا ابن مسلم لا يسوءك الله فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا وليس التعبير كما عبره. فقلت له جعلت فداك، فقولك أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ؟ قال نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ.
سبحان الله. أصبت يعني أصبت الخطأ، أصبت يعني أصبت الخطأ، يقول أنا أقصد كده يعني أصبت يعني أصبت الخطأ. نعم.
ونقل الكليني
بهذا لو الإنسان ركب هذه المطية بهذا تتبدل الأحكام وبهذا يتغير دين الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى. تقول رجل أصبت وبعد ذلك تقول أنا قصدي أصبت ماذا؟ أصبت الخطأ، أصبت الانحراف، أصبت الضلال. نعم.
قال ونقل الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يقول وأي شيء أقر لعيني من التقية إن التقية جنة المؤمن
أو جنة المؤمن. نعم.
ونقل الكليني أيضا قيل لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يرون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرأوا مني، فقال ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام، ثم قال إنما قال إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله، ولم يقل ولا لا تبرأوا مني. إن الأئمة، قال المصنف رحمه الله، إن الأئمة عند الشيعة معصومون، وهم أولو الأمر أيضا من قبل الله، يجب طاعتهم في كل صغيرة وكبيرة عندهم. فما دام أن التقية لها هذه المناقب عندهم، فإنه سيشتبه في كل قول من أقوالهم أو فعل من أفعالهم أن يكون صدر عنهم على سبيل التقية.
يبقى كيف نصدقهم؟ لو قال لك واحد أحسنت أصبت، كيف؟ طب نحمله على أي شيء؟ أصبت تقصد أصبت الخطأ ولا تقصد أن أصبت الصواب؟ يبقى إذن كل قول ستستفصل، ضاع دين الله عز وجل. ولهذا فدين الله عز وجل ضائع عند هؤلاء من طرق عديدة ومن موارد شتى. نعم.
ومن الذي سيفصل حتما أن هذا القول من أقوال الإمام كان تقية وذلك بدون تقية؟ وما يدرينا لعل هذه الأقوال والروايات الموجودة في كتب الشيعة هي أيضا على سبيل التقية.
وبما أننا أصلا أن الدين كل على سبيل التقية، دين الشيعة ثبت، ولهذا هو دين يهود أصلا، هذا الدين دين يهود. نعم.
وبما أن كل قول أو فعل منهم يحتمل التقية، لذا لازم أن لا يكون أي أمر من أوامرهم يجب العمل بمقتضاها، فتسقط نتيجة لذلك جميع الأقوال والأفعال الصادرة منهم بسبب احتمال التقية.
نعم. قبحهم الله. الكتمان عند الشيعة. نعم. فهذا دين مبناه كتمان، مبناه تقية، مبناه كذب وافتراء، مبناه سب الصحابة، مبناه تحريف القرآن، هذا دين؟ هل هذا دين؟ نعم.
الكتمان عند الشيعة. ونقل الكليني عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. قال المصنف: اعلم أن ما تقدم من عقيدة الشيعة ورواياتهم فإنها تخالف نصوص القرآن. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال:
إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذعه أذله الله. كيف هذا والله قد أمر رسوله بالبلاغ والبيان؟ كيف والله عز وجل قد عنف العالم الكاتم فقال سبحانه: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. نعم.
وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وقال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال المصنف: حكم
هذا الكتمان يا أخوان، وهذا الكتمان والكذب والافتراء والتبديل والتغيير والتحريف ما تجدونه الآن في طائفة تنتسب إلى المنهج السلفي أكذب منها في الطائفة الرسلانية الآن، فقد جمعوا هذا في الكتمان وفي الكذب وفي الافتراء وفي التبديل. لعلكم سمعتم هذا الرجل ويقول: عندي هذه الأخطاء من 2008. تخيل يا أخواني قرابة 10 أعوام وهذا الرجل عنده طعن في الأنبياء وطعن في الصحابة، الذي تعلمون ما تحتاجون إلى تكراره، فأنتم تعلمون يعني أمور صريحة صحيحة ثابتة، ومع ذلك لو تأخر فيها العالم 10 أيام لكان معيبا له، فكيف إذا كانت الأيام هذه أعواما؟ ومع ذلك يلبس على الناس. ما سببت مطعن؟ وليطعن في نبي مسلم، مسلم يطعن في الأنبياء؟ هذا هو الرد يا أخوان. نفس المسألة تصح لسيد قطب ولا لا؟ سيد قطب كان كافرا ولا كان مسلما؟ طب كيف يعني الرد على طعونات سيد قطب الأنبياء أن تقول وهل مسلم يطعن في الأنبياء؟ هذا عجيب، هذا الرد العلمي، هذا هو الرد العلمي. فكيف إذا كان طاعنا في الصحابة رضوان الله عليهم؟ 10 أعوام يا أخوان. ويأتي من يكتم ويلبس يسأل فيقول: والله أنا ما اطلعت على هذه الأخطاء ولا استوثقت منها. طب خذها جاهزة موثقة، ثم ماذا ستقول فيها؟ فهذا حزب يقوم على هذا الكتمان والتلبيس والتدليس على الناس، ويقوم على الافتراء والكذب ونسبة الباطل إلى الأبرياء، نسبة الباطل إلى الأبرياء. فلان هذا حدادي، فلان هذا قطبي، فلان هذا يكره دولته، فلان هذا كذا 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 إلى آخره، مما يعلم كل عاقل من موافق ومخالف أن هذا كذب، صح ولا لا يا إخواني؟ فسبحان الله هذه الطائفة اجتمع فيها شرور عظيمة من جهة المسالك، من جهتي المسالك اجتمع فيها شرور عظيمة جدا، كل هذا مع الاستهزاء والسخرية من عباد الله ومن خلق الله سبحانه وتعالى. فهذه طائفة سبحان الله جمعت بين بدع وبين كذب وكتمان وغير ذلك من هذه الأمور التي لا تليق بمسلم، فضلا أن يكون داعية إيه؟ داعية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حكم التقية في الإسلام. إن التقية في الإسلام أشد حرمة من أكل لحم الخنزير، إذ يجوز للمضطر أكل لحم الخنزير عند الشدة. وكذلك
التقية يا أخواني، إذا حتى طرحت عليه شبهة مثلا وهو بريء منها، أليس على الإنسان، أليس ينبغي على الإنسان أن يزيل هذه الشبهة؟ هذه أمكم صفية، تعال، هذه أمكم صفية، وهل شك أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي سد الباب: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيء. كيف إذا اتهمت أنا بالطعن في الأنبياء؟ طيب آتي بالمواضع وأبين المراد إن لم يكن طعنا. طعن في الصحابة، آتي بالمواضع وأبين المراد إن لم يكن طعنا. أنت حدادي، بين أنك لست حدادية. ما في أحد يقول، يقول هشام بلا حداد، هشام يسكت ويقول قولوا ما شئتم، يمكن هذا، لكن لا، خذوا، يمكن أول مرة واحد يسمع عن هشام البيري، خذ يا ولدي بارك الله فيك، خذ يا من تسمع، هشام البيري حدادي، ها؟ خذ هذه العناوين عندك في الرد على الحدادية، كيف يكون الحدادي رادا على الحدادية؟ ولا يمكن هذا حدادي سمكري سيارات والثاني حدادي سمكري مثلا طائرات ولا شيء، مثلا حدادي يرد على حداد، قطبي يرد على قطبي، كيف يكون هذا؟ لكن ومع ذلك نبين للأمة لعله يكون أول واحد. لكن يقال هشام البيري يطعن في الأنبياء من 10 أعوام، في الصحابة من 10 أعوام، وأنت ساكت فقط تعتمد على التدريس والكذب. طالب منكم يسكت عن شيخ؟ لو كان هكذا قل يا شيخ رد عن هذا. أنت ذكرت في نبي الله إبراهيم، ذكرت في نبي الله موسى، ذكرت في نبي الله كذا، أوضح الأمر الذي عندك إن لم تكن طاعنا، أوضح الأمر، أوضح الأمر يا شيخ في الصحابة، قلت كلمة مهمة، أوضح الأمر فيها. أليس ينبغي عليكم أن تقول لشيخكم هذا يا إخواني؟ ولهذا أنت تعجب من شيخ أو تعجب من طالب، عجيب، يعني تعجب من هذا أو تعجب من ذاك، كيف الطالب هذا؟ كيف يكون طالبا؟ بل ويعتبر رد شيخي المموه القائم على المراوغة أفضل الرد. ولهذا احذروا يا اخواني بارك الله فيكم، كما قلنا احذروا هذا الحزب كله، هذا الحزب حزب تقوم دعوته على الكذب والتلفيق، ولو اردت ان يثنى عليك وان تمدح فامدح، فان مدحت مدحت مباشرة. هذا المؤهل الوحيد، دعك من اصول وقواعد سلفية ودعك من كتب سلف، كل هذا لا عبرة به. لو شرحت كل كتب السلف فأنت دسيسة أصلا على السنة، دسيسة سوسة، دسيسة دسيسة على السنة. رأيتم رجلا يا إخواني دسيسة على السنة يشرح مئات الكتب من كتب السنة؟ نعم الدسيسة هذه لو كان كذلك، يطعن في علماء السنة وهو ينشر كتبهم في الأمة، كيف يكون هذا؟ ما في، أليس منكم رجل رشيد؟ سبحان الله العظيم. فلهذا نقول بارك الله فيكم، هذه أمور ينبغي أن تلتفتوا إليها وأن تتيقنوا منها بارك الله فيكم. شوف سبحان الله، انظر إلى علامة الربيع لما قال كلمة في صفة اللسان أو كذا، ماذا قال يا أخوان؟ قرأنا عليكم ماذا قال؟ ما في أحد رد، حتى شانئ الشيخ لما ردوا عليه وقالوا هذا يصف يقول صفة اللسان وكذا، والله ما أحد رد على الشيخ ربيع أفضل وأقوى من رد الشيخ الربيع نفسه، ولا تأخر لحظة، وأوصى بسحب هذا الشريط، هذا الشريط والبراءة من ذلك، وقال هذه كلمة قبيحة، وقال 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 إلى آخر ما قال، ما قال عند الإسناد، ما قال يلا شوفوا ابن كثير، شوف ابن كثير، فيبحث عن التبرير والتعليل، لا أنه يتبرأ من الباطل. المهم، نعم.
قال
نعم. يجوز ايه؟ اه؟ يقول ايه؟ يجوز في الشرع ايه؟ نعم نعم في بعض الأوقات إن كانت يترتب على ذلك مصلحة شرعية، كما قال النبي في حديث معاذ: لا تخبرهم فيتكلوا. ابن عبد الوهاب أخذ من ذلك فإذا قال: جواز كتمان العلم للمصلحة. وجاء أيضا في الصحيح: للمصلحة، لكن مصلحة الشخص ولا مصلحة الشرع؟ الشرع يا أخواني. ولهذا بارك الله فيكم أضيفوا إلى قاعدة المصالح والمفاسد هذه اللفظة بارك الله فيكم حتى لا يتلاعب كل واحد بها. المصالح يا أخواني الشرعية، ليست المصالح الشخصية، حيثما تكون المصلحة الشرعية 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 ليست الشخصية، مصلحة الشرعية. ولهذا تجدون هؤلاء يتلاعبون، قد يعلم يقال: أنت علمت بحال فلان من 5 سنة وقد أخبرته، فعنده اللفظ المعروف، عنده اللفظ المعروف. والله كان تحت المناصحة، كان تحت المناصحة. إذا أراد يبرر نفسه قال إيه؟ كان تحت المناصحة، كان في مصلحة شرعية تقتضي كيد وكيد وكيد. فانتبهوا بارك الله فيكم. نعم، أبو هريرة قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثته في الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. نعم.
حكم التقية في الإسلام: إن التقية في الإسلام أشد حرمة من أكل لحم الخنزير، إذ يجوز للمضطر أكل لحم الخنزير عند الشدة، وكذلك التقية تجوز في مثل تلك الحالة فقط، فلو أن إنسانا تنزه عن أكل لحم الخنزير في حالة الاضطرار أيضا ومات فإنه آثم عند الله، وهذا بخلاف التقية، فإنه إذا لم يلجأ إليها في حالة الاضطرار ومات فإن له درجة وثوابا عند الله، فكأن رخصة أكل لحم الخنزير تنتقل إلى العزيمة، لكن لا تنتقل رخصة التقية إلى العزيمة.
سبحان الله. نعم.
بل إنه من مات لدين الله ولم يحتم بالتقية فإنه سيؤجر على موته هذا أجرا عظيما، والعزيمة فيها على كل حال أفضل من التقية. والتاريخ الإسلامي من تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم إيذاء المشركين، وكذا الصديق وبلال وغيرهما رضي الله عنهما، وشهادة سمية أم عمار رضي الله عنها، وشهادة خبيب وغيرهم رضي الله عنهم، كلها وإلى غير ذلك من وقائع وقصص نادرة في البطولة والعزيمة في مسيرة هذه الأمة الطويلة، لخير دليل على أن العزيمة هي الأصل والأفضل والأحسن.
انتبهتم لهذه المسألة أخواني؟ هذا حقيقة مسألة دقيقة جدا، مسألة دقيقة. الفرق بين التقية، عندنا كما قلنا التقية مشروعة إذا كانت مصلحة شرعية موافقة للشرع تكون مشروعة، ليست نفاقا ولا كذبا كما عند الروافض، كما قال سبحانه وتعالى: إلا أن تنتقوا منهم تقاه. لكن شوفوا ماذا قال، قال: التقية غير أكل لحم الخنزير أو أكل الميت عند الاضطرار. فأكل الميت عند الاضطرار لو تركت أكل الميت حتى مت تكون آثما ولا لا؟ آثما. فهنا الرخصة انتقلت إلى عزيمة، الرخصة انتقلت إلى عزيمة، لكن في كتمان دين الله سبحانه وتعالى لا. فلو أن الإنسان له رخصة نعم، إن كان حل إكراه إما أن تقتل وإما أن تسب الرسول أو كذا، فلو سببت الرسول رخصة لك، لكن من آثر عدم سب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قتل فإنه يؤجر ولا يأثم؟ يؤجر. فمن أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة فإنه لا يأثم. والأمور تختلف في هذا الباب من تفضيل هذه الرخصة على العزيمة أو العزيمة على الرخصة، لكن على كل لو أن الإنسان آثر العزيمة لما كان ملوما. ولهذا بلال رضي الله عنه لم يوافق، سمية لم توافق، النبي والصحابة ما كتموا دينهم في مكة بل أظهروا ذلك، بخلاف آكل الميتة، إن لم يأكل الميتة حتى مات فإنه يأثم. فانظروا الفرق بينما يبقي حياة الإنسان إن أكله فإن تركه مات، وبين ما يتعلق بكتمان شيء من دين الله سبحانه وتعالى واستعمال الرخصة في ذلك عند الاضطرار، فإن الإنسان إذا آثر العزيمة ومات على ذلك فإنه يكون محمودا. ولهذا فإن بلالا رضي الله عنه أبى إلا أن يجهر بدين الله سبحانه وتعالى ولم يوفق هؤلاء على ما قالوا بخلاف عمار رضي الله عنه وكل على خير. فهذه رخصة أخذ بها عمار وهذه عزيمة بقي عليها بلال رضي الله عنه وفي كل خير. أما ما يتعلق بك الميت لا، فإنما يتعلق بك الميت لو مات الإنسان وترك أكل الميت وقال أنا لا أكل إنه ميت يأثم. يأثم لماذا؟ لأنه خالف الشريعة، فإن الشريعة قد أباحت لك هذا وأوجبت عليك أكل الميتة في هذا في هذه الحال حال اضطرار، كما حرمت عليك أكل الميتة في غير هذا الحال. فإذا اتسع صدرك للشريعة في غير حال الاضطرار فعلام لم يتسع صدرك للشريعة في حال الاضطرار. نعم.